دل بروس والتكي، المزامير، المحاضرة 18. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس والتكي وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور بروس والتكي وتعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 18، مزامير الثقة، المزمور 139 و 91. تمام. الآن في هذه الساعة سنقول: اسمح لي فقط، أريد أن أشارككم قصيدة تنهي مزامير الرثاء في واحدة من المفضلة. أعتقد أنكم جميعا تعرفون ذلك من جيمس راسل لويل. الإهمال يبدو المنتقم العظيم. صفحات التاريخ ولكن سجل. موت واحد يتصارع في الظلام والحجارة السميكة والأنظمة والكلمة. الحقيقة على المشنقة إلى الأبد، والخطأ على العرش إلى الأبد. لكن تلك المقصلة تحمل المستقبل، وبعيدا عن المجهول المعتم، يقف الله في الظل ويراقب ما فوق ظله. الإهمال يبدو المنتقم العظيم. صفحات التاريخ، لكنها تسجل موتا واحدا يتصارع في الظلام، يخدع الأنظمة القديمة والكلمة. الحقيقة على المشنقة إلى الأبد، والخطأ على العرش إلى الأبد. لكن تلك المقصلة تحمل المستقبل، وبعيدا عن المجهول المعتم، يقف الله في الظل ويراقب ما فوق ظله. أعتقد أن هذه قصيدة رائعة لإنهاء قسم الرثاء. عفوا، إنها من جيمس راسل لويل. أعتقد أنه ربما يكون لدي في نهاية المزمور 44. أعتقد أنني كتبت ذلك هناك. في الواقع ينبغي أن يكون في نهاية 44. هل هذا هو المكان الذي يوجد فيه؟ نعم. تمام. هناك القصيدة. إنها مجرد مقطع واحد. لا أعرف القصيدة بأكملها، لكنها مجرد قصيدة رائعة بالنسبة لي. إنه يعبر عما أراه كثيرا في مزامير الرثاء والإيمان الذي لدينا وراءه. تمام. نحن الآن في الصفحة 232 وننتقل إلى أغاني الثقة. سنحاول أن نقوم بمزمورين هنا. نعم، إنها مجرد قطعة من الورق. سأحاول أن أقرأ مزمورين في الساعة المتبقية لدينا. لذا سأتحرك بسرعة أكبر قليلا. سأفعل هذا لأن هذين المزمورين مشهورين. حسناً، هذان مزموران مشهوران أيضاً. لقد أنجزنا 23. لقد أنهينا المزمور 1. أنجزنا 51. لقد انتهينا من المزامير 22. لقد تطرقنا إلى بعض المزامير العظيمة في محاولة تحديد هذه الأنواع المختلفة من المزامير. مزامير الثقة وأغاني الثقة هي المفضلة لدى شعب الله لأنها تعبر عن الإيمان والثقة. ليس هناك الرثاء العظيم، بل هي الانتصارات. المزمور 139، إنه ثقة واسعة النطاق لدرجة أنه يسمى أغنية الثقة. لكن في الحقيقة، إنه مزمور رثاء لأنه ينتهي بطلبة وموقف يمر فيه بأزمة أيضاً. لكنه مزمور عظيم. سننظر إليه بسرعة أكبر أو أقل. نحن هنا في المزمور 91، وأعتقد أن معظمنا قد سمع. أما بالنسبة لأي مسائل تتعلق بالترجمة، فهي لم تنتهي بعد. سيأتي هذا في المجلد الثالث من المزامير. يقول المزمور: الحكمة والتسبيح المسيحي. لذا هذا هو الذي عملت عليه مؤخرا، والذي يجب أن يسقط. الساكن في ستر العلي، العلي اسم الله إليون، إليون، الساكن في ظل القدير. تعالى هو الشدري. وأن تعرف اسم شادي. الحقيقة هي أننا لا نعرف ماذا يعني شداعي. عندما انتهيت من عملي في الإقامة في جامعة هارفارد، اقترح أستاذي، وهو يحاول التفكير في أطروحة، أن أقرر وأكتشف ما يعنيه شدي. اعتقدت أنني سأصل إلى طريق مسدود وستنتهي أطروحتي. نحن لا نعرف. لذلك اعتقدت أنه إذا لم يتم حل المشكلة حتى الآن، فسوف يتعين علينا انتظار المزيد من الأبحاث والمزيد من البيانات التي لا نملكها بعد. وهذه هي طبيعة الدراسات الكتابية. لهذا السبب أحب الدراسات الكتابية، لأننا نعمل باستمرار على تحسين الأشياء التي لا نعرفها في جيل واحد، ويكتشفها الجيل التالي، وتنمو الكنيسة في هذه العملية. إذن لم نصل بعد إلى هذا الاسم، لكنه كان يسمى باليونانية بنتوكراتور، والذي يعني كلي القدرة. ومن ذلك، وبعد ذلك من جيروم وما إلى ذلك، حصلنا على الاسم القدير. أنا متأكد من أنه يستلزم ذلك سبحانه وتعالى، ولكن بالتأكيد لا. أعتقد أن هذا رائع. هكذا هو اليوناني، وأعتقد أنه أمر رائع. ومن يقيم في ظل القدير؟ أقول أنا هو ملجأي وحصني إلهي الذي عليه توكلت. إنه ينجيك من فخ الصياد، من الوباء المهلك. بأجنحته يظللك، وتحت أجنحته تحتمي. أمانته ترس وحصن. لا تخف من خوف الليل، ومن السهم الذي يطير في النهار، ومن الوباء الذي يسلك في الظلام، ومن الوباء الذي يندفع في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، ولكنك لا يقتربون منك. إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار، لأنك قلت أنا ملجأي وجعلت العلي مسكنك. لا يأتيك الشر ولا يقترب الوباء من خيمتك، فإنه يوصي ملائكته لك لكي يحفظوك في كل طرقك. على أكفهم يرفعونك لئلا تصطدم رجلك بحجر. على الأسد والكبرى ستطأ. سوف تدوس الشبل والثعبان. لأنه تمسك بي سأنقذه. سأرفعه لأنه عرف اسمي. فيصرخ إلي فأستجيب له. سأكون معه في الشدة. سوف أوصله. سوف أمجده. سأشبعه أياما لا نهاية لها، وأريه خلاصي بمجرد النظر إلى المزمور، فإن جزءا من مشكلة المزمور هو أننا لدينا فقط ضمائر بدون تعريف. نبدأ أنا كشخص يسكن في مكان سري. أقول من أنا؟ من هو أنا؟ وبعد ذلك بالتأكيد فهو يتحدث عن أنا، وبعد ذلك يتحدث شخص ما معك. بالتأكيد سوف يسلمك. من هو أنت؟ من المخاطب هنا؟ وهذا يمتد على طول الطريق. لذلك لم يتم إخبارنا من أنا، ولم يتم إخبارنا من أنت. ثم في النهاية سوف يصرخ في وجهي: من هو؟ ومن هو أنا؟ وكلها ضمائر. هناك شيء يفترض هنا أنه يتعين علينا فك شفرته. من هي هذه الضمائر؟ من الواضح تماما بالنسبة لي أن أنت هي أنا في الآيتين الأولى والثانية. من يتكلم في الآية الثانية يقول هو ملجأي، وهذا هو الله. ثم يقال له الآية الرابعة: وتحت جناحيه يمكنك أن تحتمي. إذن أنت هو أنا. ويقول: أجد ملجأ في الرب. ويقول: غيرك ولعلك تجد مأوى. أعتقد أنك ترى ذلك بشكل أكثر وضوحا في التكرار في الآيتين 9 و10، لأنك تعلن: أنا ملجأي وتجعل العلية مسكنا لك، فلن يلحقك البلاء. هناك الأمر واضح جدا، لأنك تعلن: أنا هو ملجأي ولن يأتيك البلاء. لذلك أشعر بثقة تامة بأن أنا وأنت هما نفس الشخص. وفي النهاية عندما يصرخ إلي فيستجيب وأشبعه بأيام لا نهاية لها، فلا بد أن يكون المتحدث هو الله. وهذا الشخص سوف يتمسك بي. إنه يتحدث عن هذا الشخص. سوف يتمسك بي وسأكون معه. سوف أوصله. سوف أمجده. ومن يستطيع أن يرضيه ويمجده ويعليه غير الله؟ فالله يتحدث في الآيات الثلاث الأخيرة عن الشخص الذي يقول في الآيتين الأولى والثانية كواحد يقول أنا كائن فهو ملجأي. لذلك لدي ثلاثة مكبرات الصوت. لدي أنا في الآيتين الأولى والثانية ثم لدي شخص يتحدث إليه، وهذا الشخص يجب أن يكون نبياً. لم يتم تحديد هويتنا، لكنه يتحدث نيابة عن الله ويؤكد له. لذلك من يتكلم في الآيات الثالثة في الواقع حتى يتكلم الله في الآية 14 فهو يتكلم نيابة عن الله. إذن الآن لدي أنا أتحدث شخص يتحدث معه، ثم يتحدث الله عنه في نهاية هذا المزمور. من هو أنا؟ أعتقد أن الأمر واضح تماما بالنسبة لي، لا بد أنه ملكوت. لاحظ أن ما يحدث له. الآية الخامسة: لا تخفوا من خوف الليل من سهم يطير في النهار. من الذي تحيط به السهام الغليظة التي تتطاير حوله؟ إذا لم يكن الملك، أو يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك. من سقط عن جانبه آلاف وقتل عن يمينه عدد لا يحصى من الأعداء. من هو الذي يتطايرت عليه السهام ويموت من حوله الآلاف؟ هذا ليس السيد إفريمن بالنسبة لي، هذا هو الملك. فقط بعينيك سترى جزاء الأشرار. لذا أعتقد أنه من الواضح بالنسبة لي مرة أخرى أنا هو الملك الذي يضع ثقته في الله وهو في خضم المعركة. والأكثر من ذلك، أعتقد أنه استداق للمسيح لأن هذا الملك منيع ولا يقهر، لا أحد يستطيع هزيمته. هذا ليس المزمور 44. هناك سقط الملك في الهزيمة، هنا ملك لا يقهر. إنه ليس قديسا عاديا، حتى يوحنا المعمدان لم يكن لا يقهر. لقد تم قطع رأسه، لقد استشهد القديسون اليوم عبر التاريخ. لذلك لا يمكن، هذا الملك لا يقهر وغير معرض للخطر. لذلك كما فهم الترجوم فهموا أنه كان يتحدث داود. حسناً، لقد فهموا أنه بالنسبة للملك كان داود يتحدث إلى سليمان، لكنني أعتقد أنها إشارة إلى المسيح الذي كان في حياته لا يقهر ولا يقهر. لا يمكنك أن تلمس يسوع حتى يضع حياته، فيقول لا أحد يأخذها مني. إذن منذ البداية لديك مذبحة الأبرياء، كل الأطفال الذين ذبحوا تحت جنون هيرودس وارتيابه، وهرب يسوع. وطوال الطريق عندما شفع يسوع الأبرص كان بإمكانه أن يقول للأبرص طاهر. لقد فعل ذلك للآخرين. لماذا يلمس الأبرص؟ إنه لإظهار أنه لا يقهر، ولا حتى الجذام يستطيع التغلب عليه. يمر بالعاصفة. عندما ألقى خطبته الأولى أرادوا قتله. يخرج عبر الضباب. يوحنا عندما يريدون رمه ويريدون القبض عليه، كل ما يقوله يوحنا أنهم لا يستطيعون فعل ذلك. لا يمكنك أن تلمس يسوع حتى يسلم حياته طوعا كفدية عن الخطاة. ويقول في يوحنا 10: ليس أحد يأخذ حياتي مني، أضعها لنفسي. لذلك بالنسبة لي يستخدم داود لغة عالمه ليتحدث عن مناعة ابنه الأكبر الذي هو الرب يسوع المسيح أو أيا كان هذا الملك، لكنني أعتقد أنها إشارة إلى يسوع المسيح الذي لا يقهر ولا يقهر إلا إذا بذل حياته، وهذا يعني لنا أنه معنا. عندما تأتي الأشياء في حياتنا فذلك لأنه أراد أن تكون في حياتنا كما وضع حياته عن طيب خاطر، ليس من قبيل الصدفة. إنه مسيطر ويمكننا أن نثق به. هكذا قرأت المزمور، قرأته كملك لا يمكن المساس به. هذا الملك سوف يدوس على الأسد والكبرى. المغزى هو أنه ليس كذلك، ما الفائدة منهم؟ المسيح يمشي على الثعابين، إنهم رمز للشر والأمم التي تعارضه. يقول لتلاميذه سوف تدوسون عقاربه وثعابينه وما إلى ذلك. إنه رمز لانتصاره على الشر، لانتصاره النهائي. ومن المثير للاهتمام كما ترون عندما يجرب الشيطان يسوع في التجربة، لدي هذا في ملاحظاتك، قد ترغب في الرجوع إلى هناك. حسنا، لذلك فهو ملك. يعجبني الاقتباس من كيبنر في الصفحة 234. هذا الاقتباس الأول بقلم جوردين جي. يبدو المزمور منطقياً لأنه موجه إلى الملك. إن الملك هو الذي يحتاج بشكل خاص إلى خلاص الرب وحمايته في المعركة. يقول إيتون: بالنسبة للملك، يكون الهواء دائماً مليئاً بالسهام القاتلة، سواء كانت من الطاعون، وغالباً ما تشكل خطراً في الحملات أو اللعنات المعادية أو الأسلحة، لكن الله يمنحه الأمان ليلاً ونهاراً، على الرغم من سقوط عشرات الآلاف من الجيوش عنده. جانب: لكن إذن، إنه ملك، سأعطيكم بعض الاقتباسات هناك، لكن التفسير الأخروي المسيحاني هو كيف فهم الشيطان المزمور، ولم يدحضه يسوع على هذا الأساس. لقد قال فقط أنك لا تضع الله على المحك. لذلك في الصفحة 235 لوقا من 9-11 قاده الشيطان إلى أورشليم وأوقفه على أعلى نقطة في الهيكل. الآن في ذهني مشهد التجربة بأكمله يقع في عالم روحي. أنا لا أعتبر ذلك حرفيا. أعتقد أنه في العالم الروحي، وفي العالم الروحي فهو على قمة الهيكل وأظهر له الشيطان جميع ممالك العالم. هذه رؤية. إنه يوضح النقطة أنه على الرغم من أنها رؤية إلا أنها حقيقة. أنه يمثل ويقول له: إذا كنت ابن الله وأريد أن أوضح هذه النقطة ولدي الأمر بهذه الطريقة، فقد ألغى كل تأكيداتي. لذلك يقول إنه يعترف بيسوع هذا باعتباره ابن الله. ارمي نفسك من هنا. والآن لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك يا ابن الله، وهو يعرفه بأنه ابن الله الذي تحمله الملائكة. لذلك قال له: اطرح نفسك من الهيكل، دعونا نرى ملائكة الله تحملك. لقد فهمها على أنها إشارة إلى يسوع، ويبدو أن يسوع يقبل هذا التفسير لأنه يشير إليه. لذا فهي لغة المعركة التي استخدمها داود في الشرق الأدنى القديم. إنه يعلمنا أن هذا الملك لا يقهر ومنيع. إذن لدينا ثلاثة أصوات. لدينا الملك الذي يؤكد إيمانه، ثم لدينا النبي الذي يؤكد له، ثم جزء من الكلام النبوي هو عندما يتحدث الرب من خلال النبي ويتحدث عنه أنه سيكون محمياً. لذلك دعونا ننظر إلى ما سنأخذه للتو من الصفحة. سنستعرضه في الصفحة 232. والآن يتكلم الملك كساكن في ستر العلي. وهذا يعني الله الذي على كل شيء، العلي إليون. وكما يقول قندنيس، فإنه يختصر كل شيء إلى حجمه. كل شيء آخر صغير مقارنة به. المكان السري يعني مكانا لا يمكن الوصول إليه، حيث لا يمكن لأي شخص آخر الوصول إليه إلا أولئك الذين يسمح لهم بدخول رسالة سرية، باستثناء أولئك الذين ترغب في توصيلها إليهم. لذا فهو يشير إلى الهيكل على ما أعتقد باعتباره المكان السري الذي لا يمكن الوصول إليه إلا للأبرار، وهو يعيش في هذا المجال في الهيكل في حضرة الله. الظل هو مكان الحماية. وفي ملاحظاتك أعطيك البيانات، لذا فهو محمي هناك ويسكن هناك في الهيكل. هذا ما يقوله. والآن يعترف بإيمانه. والعبرية هنا تقول: أقول مرارا وتكرارا، هو بيت القصيد. أقول ليس مرة واحدة فقط، هذا ما يقوله عن أسلوب حياته. هو ملجأي ومكان أماني ومعقلي، أي قلعة على منحدر منيع. الكلمة العبرية ميتزودة. ويمكنك التفكير في الأمر على أنه الكلمة العبرية، إنها كلمة مسعدة. وكانت مسعدة معقلا. وهو يقول الله مسعدته. إنه لا يمكن الوصول إليه، مانيع. إنها آمنة. أنت إلهي الذي عليه توكلت. لذلك تحدث الملك وهو يعترف بأملي وثقتي في الله. حسنا، هذه هي النقطة. أنا أعيش حياتي وأشعر بالأمان في الله. هذه هي أغنية الثقة. والآن يتحدث إليه نبي، وهي تنقسم إلى نصفين، الآيات من الثالث إلى الثامن، ثم النصف الثاني بعد الانتقال في الآيتين 19. ثم لدينا آيات النصف الثاني. حسنا، في الواقع يمكن أن يكون من 9 إلى الآية 13. إذن يتحدث النبي في الآيات من 3 إلى 13، وهذا ينقسم إلى نصفين لأنك ترون كيف ينقسم. يتوقف عن الكلام ثم يكرر اعتراف الملك في الآية 9، لأنك تقول أو تعلن أنا ملجأي، ويمكنك أن ترى أن ذلك يعود إلى الآيتين الأولى والثانية، وتجعل العلي مسكنا لك، وهو ما قاله في الآية الأولى إن العلي هو ملجأي ومسكني. والآن يقول الكاهن إنه يكرر ذلك لأنك تقول أنه يعطيه وعودا أكثر، وبالتالي فإنه ينقسم إلى نصفين. الملوك يعترفون بالإمام، النبي يعطيه الوعود، ثم يكرر النبي إيمانه ويعطيه المزيد من الوعود في النصف الثاني. ومناخيا، الله نفسه يتكلم من خلال النبي في الآيات الثلاث الأخيرة، لأن الله يتكلم. أعتقد أن ما يحدث هنا هو أنه مضاد للصوت. لديك الملك يتكلم، والنبي يتكلم، ثم الله يتكلم. ذلك في المعبد. إنه مضاد للصوت مع هؤلاء المتحدثين المختلفين. أعتقد أنه لو كان لدينا متحدثون مختلفون، أنا هو الملك، والنبي يتحدث إلى الملك، ثم يتحدث بصوت آخر، فإن الله يتحدث والله يتحدث عن الملك، وهو تأكيد إيمانه. إذن ما يحدث هنا هو أن الملك يعبر عن إيمانه وعن النبي، ومناخياً يمنح الله الملك الثقة بكلمة الله والنبوة. لذا أعتقد أنها معركة روحية، وأن الله يعزز إيمان ملكه. بالنسبة لنا هذا لأنني أعلم أنه لا يقهر، إنه محصن، أستطيع أن أثق تماما في أنه سينتصر، على الرغم من أنني يجب أن أجمعها مع المزمور 44، فأنا أعرف ملكي وأعرف الله الذي يقف خلف هذا الملك وسوف ينتصر. هذا نوع من اتجاه المزمور. أعتقد أنه بمجرد أن نحصل على ذلك يمكننا أن نبدأ في فهم هذا المزمور. لذلك أقول إنه يبدأ بالدعوة إلى الله العلي العظيم. إنه على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. لديه وصول فريد لا يملكه إلا القديس. الله يأخذ القديس إلى مجلس سري. لدينا حق الوصول إلى غير المؤمن، والذي لا يستطيع غير المؤمن الوصول إليه. نحن محميون في الظل. يبدأ بمن يسكن ومن يقيم. هذا هو المكان الذي أعيش. أنا أعيش في حضور الله. هذا ما أريد. أريد أن أعيش في حضرة الله القدير، في ذلك المكان الذي لا يستطيع معظم الناس الوصول إليه لأنهم لا يؤمنون. من يريدها يمكنه الحصول عليها. نعمة الله هي لكل من يقبله. والآن يأتي وعد الملك فيعده بأنه سوف ينقذه في الآية الثالثة ويحميه. تلك الآيات 3 و4. في الآيتين 5 و6 سيتم حمايته على مدار الساعة، ليلنا ونهارا في نهاية الآية 5، ليلنا في الآية 5، نهارا في الآية باء، وهذا هو مرزمس، وهو ما يعني في كل وقت. يلتقطه مرة أخرى في الآية 6، من الوباء الذي يسلك في الظلمة، من الوبا الذي يندفع عند الظهيرة، تسليط الضوء على النور. لذلك لديك هذه السمات عندما تقرأ الشعر، يمكنك تجميعها معا وستفهم المغز. إنه طوال الوقت وأنا معك في ساحة المعركة تلك. أنت لست وحيدا أبدا. ثم يضمن له انتصاره فيهلك الأشرار. سوف يرى هلاك الأشرار من حوله. الله معه. إذن هذه هي في النصف الأول تلك الثلاثة من الأربعة الرباعيات الثلاث. إذن لديك ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثماني، ويمكنك أن ترى أنهم يسيرون معا. ثلاثة وأربعة سوف ينقذك من فخ الصياد، أي أنهم سيحاولون تدميرك سرا حيث لا تتوقع ذلك، ومن الطاعون المهلك. الطاعون نقطة مهمة جدا في هذا المزمور. لاحظ كيف أن الآية الخامسة تتحدث عن الجيش: فلا تخفوا من فزع الليل من ساعة النهار. ثم تلتقط الآية السادسة هذا الضربة من الطاعون الذي يسير في الظلمة من الوباء اللذة يندفع عند الظهر. ما أناقشه في المزمور هو أن الطاعون هو طاعون دبلي. كان هذا الخطر الحقيقي في اليونان القديمة في ساحة المعركة هو الطاعون الدبلي. لذلك على الأرجح أنه عندما ضرب ملاك الرب الجيش الآشوري وسقط 185,000، نتحدث عن عدد لا يحصى، سقط 185,000 في تلك اللحظة عندما كانوا يحاصرون أورشليم. يخبرنا هيرودوت أن القصة تكررت. تحدث هذه القصة في حوالي عام 700، وكان عمر هيرودوت المؤرخ اليوناني حوالي 400 عام. وعندما يكون هناك فإنه يروي تجربته ومغامراته. إنه مؤرخب. يذهب إلى مصر، يسمع قصة سنحريب ويسمع عن تدمير جيشه. ما حصل عليه هو أنهم ينسبون ذلك إلى الفئران وهو يقدم الحساب. إنهم يحاولون معرفة علاقة الفئران بالأمر. ليس لديهم أي معرفة علمية طبية، لذلك يقول: حسنا، لابد أن الفئران قد التهمت كل جعبتهم والتهمت أسلحتهم وأمتعتهم وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة التي يشرح بها الأمر. لكن في جميع الاحتمالات نربط الفئران بأنها تحمل برغوثا معينا. نحن نربط الفئران بالطاعون الدبلي. أعتقد أن ملاك الرب هو الذي استخدم الطاعون الدبلي لتدمير الجيش الآشوري. ومن المثير للاهتمام أن هيرودوت يؤكد صحة هذه القصة بأكملها بطريقته الخاصة. وأعتقد أن الشيء نفسه حدث مع تابوت العهد عندما استولى عليه الفلسطينيون. ومن أجل درء نوع ما من الشرور صنعوا صورا للفئران والأورام، وكلاهما مرتبط بالطاعون الدبلي. أعتقد أنه من وجهة نظرنا الحديثة كنا سنوصفه بالطاعون الدبلي. هذا ما يقوله. إذن هذا منطقي، لأنه يقول بعد ذلك أن الطاعون يسير في الظلام كما يموت جندي تلو الآخر. ثم لاحظ يقول: من الوباء الذي اندفع والآن وصل، أعتقد أبعادا وبائية. الآن هو فقط لا يمشي، يصلح للطاعون من واحد إلى آخر. لذا فإن الطاعون يسير في الظلام ثم يصل إلى أبعاد وبائية عند الظهيرة، والنتيجة أن الجيش يسقط من حوله كما حدث في سقوط الجيش الآشوري في أيام حزقيا. فها هو الملك والجيش كله عن يمينه. لا يقول أنه استخدم السيف أو أي شيء، إنها تقول فقط أن الله دمرها بأعجوبة. إنها عن يمينه وهو ينظر إليها. العدو كله يهزم تماما عن يمينه. ثم أفهم الآية 7 أنه سيسقط عن جانبك 1,000 عن يمينك، ولكن هذا يعني أن الوباء لن يقترب منك. يمكن للطاعون أن يدمر الآخرين، لكنه لا يستطيع أن يمس الملك. لن يقترب منك. إنه ليس على مسافة قريبة منك. سوف تنظر إليه، لكنه لن يقترب منك. سوف ترى نتائج ذلك، ولكن ليس أنت. أنت محمي من الله والحرب المقدسة. أنا أعتبر الأمر بمثابة استخدام الطاعون الدبلي لتدمير العدو. وهذا يجمع المزمور معا. ومن ثم ننتقل إلى الشوط الثاني. لذلك بعد القراءة مرة أخرى أعتقد أنه يمكنك أن ترى، واسمحوا لي أن أقرأ فقط مسلما ومحميا. حتما سينجيك من فخ العدو ومن الوباء المهلك. فيقول إنه بجناحيه يظللك تحت جناحيه. يمكنك البحث عن ملجأ له. أمانته ترس وحسن. والآن لا تخف 24 ساعة في اليوم. لا تخف من رعب الليل من سهام تطير في النهار. لكن الرعب في الليل يمكن أن يكون عبارة عن سهام لأنني أعطيتك بيانات في ملاحظاتك حيث كان عليهم القتال ليلنا. ثم من الطاعون، وبعد ذلك سيسقط عن جانبك ألف ألف، وربوات عن يمينك، وتدمير كامل للعدو. إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار. لذا، بمعنى آخر، سترى الله يقضي على العدو دون أن ترفع إصبعك. الله يهلك العدو فقط، ثم يلتقطه ويذهب إلى أبعد من ذلك. ما أجمل أن تكون تحت الجناحين، تحت ظل جناحي الله الذي يتصاعد ترفعك الملائكة. لذلك لا تتعثر ويمكنك إكمال مهمتك. لذلك هناك تصعيد حقيقي هنا. لن تقابلك المصيبة. لن يقترب الطاعون من خيمتك. ومرة أخرى تشير الخيمة إلى أننا في ساحة معركة. فإنه يوصي ملائكته لك لكي يحفظوك في كل طرقك. وأعطيك بيانات الملائكة عن كيفية حمايتهم. ثم يقول على أكفهم يرفعونك لئلا تصطدم رجلك بحجر. لا شيء سوف يعيقك في انتصارك. سوف يرفعونك ويحملونك بأيديهم فقط. لذلك لا تتعثر وتسقط من الهاوية وتتحملك وحدك. وهنا المغزى من المعركة برمتها. سوف تهزم الأسد والكبرى وسيكونان تحت قدميك. وهذا ما وعد به آدم وحواء في الجنة. سوف تسحق رأس الثعبان. وها هو على الأسد والكبرى ستطأها. وتذكر أن الأسد والكبرى تم استخدامهما في أماكن أخرى في بابل وفي مصر. تم استخدام الأسد والكبرى. أعتقد أنكم جميعا رأيتم غطاء رأس الفرعون. لديها دائما تلك الكبرى التي تسمى أوريوس. وتلك الكبرى ترمز إلى ملكه وحكمه وإلهيته وسلطانه. وهو رمز سلطانه. وأعتقد أنه عندما يقول سوف تدوس على الكبرى، إذا كنت تعرف أي شيء عن مصر ورأيت أوريوس فأنت تعرف جيدا ما يقوله هنا. سوف يدمر مصر في النهاية. ثم يلتقطها الله لأنه يتشبث بي. وهذا يعني أنني جذابة للغاية بالنسبة له، وسوف أنقذه. سأرفعه لأنه عرف اسمي. فيناديني فأستجيب له. سأكون معه في الشدة. سوف أوصله. سوف أمجده. سأشبعه أياما لا نهاية لها وحياة أبدية. ليس هناك نهاية لانتصاره. وسأريه خلاصي لأنه عادل وحق. يا له من وعد عظيم للرب. يا له من مزمور عظيم. تمام. سيكون هذا هو المزمور 91. لدي مزمور آخر سأذكره هنا. إنه يجعل منه مزمور ثقة حقا. لا يمكن أن يكون حيث تتوقع أو تفترض ذلك على الله. بمعنى آخر، الإسقاط والقول، يا إلهي، أتوقع منك أن تفعل هذه الأشياء. عليك فقط أن تثق به. صحيح. حسنا، أعتقد أن الأمر يتعلق بالمسيح. إنه يتعلق بالمسيح لأنه ليس صحيحا بالنسبة ليوحنا المعمدان. إن ما يحدث في المزمور 44 ليس صحيحا. هذا هو النوع، ولكنه ليس كذلك. سأضع هذا في الصفحة 234. أقول أولا إن الأمر يتعلق بالملك ثم بالمسيحي الأخروي. إن تأكيد المزمور بأن الله سينقذ الملك من الأشرار في معركة جارية على مدار الساعة ليس صحيحا عالميا. لم يكن هذا صحيحا في المزمور 44، ولم يكن صحيحا بالنسبة لبولس. لم يكن هذا صحيحا في متى 14 1-12. أو لا؟ نعم. ولم يكن هذا صحيحا بالنسبة ليوحنا المعمدان. وهذا ليس صحيحا بالنسبة للكنيسة اليوم. إنها عن المسيح وهذا صحيح عنه. إنه ضمان أنه بما أنه يمكن أن يكون منتصرا ولا يقهر، فنحن فيه وفي النهاية سننتصر فيه. وهذا ما أقوله طوال حياته. لم يمسه شر قط، ولن يستطع أحد أن يمس يسوع حتى يضع حياته. المزمور صحيح عنه، ولكن ليس الجميع. أعتقد أن هذا تمييز مهم، تمييز مهم للغاية، لأنه بخلاف ذلك إذا قرأته بالنسبة لي فإنه لا يبدو صحيحا. هذا لا يبدو صحيحا، هذا لا يبدو صحيحا. لا أستطيع التوفيق بينه وبين 44، ولكن يمكنني وضعه. انظر، الأمر يتعلق بالملك، وهذا ملك فريد لا يقهر. من ذاك، لذلك قال يسوع بالنسبة لي المزامير تتحدث عني. أعتقد أننا مهتمون جدا بالوعظ العلاجي لدرجة أننا لا نفهم أمجاد المسيح. نعم، يقول نيفي في الآية 9، إذا كنت تقضي معظم الوقت وليس بسببك. نعم، أنا لا أتفق في تعليقي، أنا لا أتفق مع نيفي. الكلمة هناك كي، إنها الكلمة بالتأكيد يعني بسبب. يمكن أن يعني، انظر، لا أعتقد أنه يمكن في اللغة القانونية، يمكن أن يعني إذن، لكن إذا جعلت العلي، لا يناسب الآيتين الأولى والثانية حيث قال العلي هو المأوى والأمن. لذلك، إذا كان الأمر كذلك، فهو مجرد، فسيكون ذلك بلاغيا. إنه ما تفعله، إذا فعلتها وفعلته، لكن عليك أن تضيف، ولهذا أعتقد أنه من الأفضل ترجمته ببساطة لأنه معناه الطبيعي، وليس شرطا ولا شكا لأنه قال الله أعلم. شكرا لك. أتذكر أن، لذا شكرا لك، لقد أعجبتني حقا. أنا أحب الأسئلة وأعتقد أننا يجب أن نطرح الأسئلة، إذن لا بأس. أعتقد أنني أخبرتك أن لدي صديقا في جامعة هارفارد وقد أطلق اسمي على ابنه الخامس، هل قلت لك ذلك؟ ها؟ نعم أنت فعلت، فعلت، نعم، تمام، لأنني أطرح الأسئلة. لذلك شكرا لك عندما تطرح الأسئلة. حسنا، الآن سننتقل إلى الصفحة 139، 250. شكرا لك، تمام، دعونا فقط نستمتع بالمزمور ونتأمل فيه. هذا هو واحد من هذه المزامير العظيمة، العظيمة مرة أخرى. نعم، 139، وما سأفعله هو أنني سأقرأه وأعلق عليه كما كنا نفعل ذلك، وكل ما أقوله موجود في ملاحظاتك على أي حال. لذا حسنا، دعونا نقرأها. إنه مزمور داود. أنا أن تبحث عني وهكذا تعرفني، أن تعلم عندما أجلس وعندما أقوم، تنظر إلى أفكاري من بعيد، خروجي، استلقائي، أن التميز، أنت على دراية بكل طرقي. أكيد قبل أن تكون الكلمة على لساني أنا كذلك، أن تعرفها تماما. من الخلف وقبل أن تطوقني، وضعت كف يدك علي. هذه المعرفة رائعة جدا بالنسبة لي، أنها مرتفعة جدا. ليس لدي القدرة على توسيع نطاقه. أين يمكنني أن أذهب للهروب من روحك؟ أين أهرب من وجودك؟ إذا صعدت إلى السماء فأنت هناك، إذا بسطت سريري في الهاوية فها أنت، إن قمت على جناحي الفجر والنور في أقصى البحر فهناك أيضا تهديني يدك، يدك اليمنى ستمسكني بسرعة. ثم فكرت، بالتأكيد إذا سحقني الظلام وإذا أصبح النور ليلا من حولي، فحتى الظلام لن يكون مظلما عليك، وسيشرق الليل كالنهار. الظلام هو هذا النور بالنسبة لك، لأنك أنجبت كليتي حرفيا، وهذا ليس شعرا عظيما. أفكر في الملك جيمس، لقد تجاوز هذا الأمر، لأنك أنجبت وخلقت وترجم وخلق، ويقولون زمام رينوس. هذا يبدو جيدا، إنها الكلمة الفرنسية للكل. تمام، لقد أنجبت بنيتي العاطفية، لقد نسجتني في بطن أمي. أنا أمدحك لأنني مخيف غير عادي. أعمالك رائعة، أعرف ذلك جيدا. لم يخف عليك هيكلي عندما صنعت في ذلك المكان السري، عندما نسجت بالألوان في أعماق الأرض. جنيني رأت عيناك، وفي كتابك كلها مكتوبة. لقد تشكلت أيامي عندما لم يكن هناك أي منها بعد. وما أثمن أفكارك بالنسبة لي الله، كيف واسعة هي مجموع منهم، ولو أحصيتهم لكانوا أكثر من حبات الرمل. لقد استيقظت وما زلت معك. ليتك يا الله تقتل الأشرار المتعطشين للدماء، ابتعد عني الذين يتكلمون عليك بالشر. خصومك يسيئون استخدام اسمك. ألا أكره الذين يكرهونك؟ أنا وها أن الذين يقومون عليك فإني أبغضهم بغضا تما. لقد أصبحوا أعدائي. أفحصني يا الله واعرف قلبي، اختبرني واعرف أفكاري، وانظر هل في طريق رديء واهدني الطريق الأبدي. وإذا نظرنا إلى المزمور على نطاق واسع، فهو يحتوي على 24 آية، وينقسم إلى 4 مقاطع من 6 أبيات لكل منهما. أعتقد أن الأمر واضح تماما. تتحدث الآيات المقطعة الأولى من الأول إلى السادس عن علم الله بكل شيء، وأن الله يعرفه. لن تخطئها. الآية الثالثة كما تعلمون. الآية الرابعة كما تعلمون. الآية السادسة مثل هذه المعرفة. لذا فهو يتحدث عن أن الله، أن تعرفني، عن علمه المطلق. وفي المقطع التالي يتحدث عن وجود الله معه. وكما هو الحال في الآية الأولى التي تبدأ بالعبارة الموجزة، أنا موجود، فابحث عني فتعرفني. وهذه هي المقدمة لهذا المقطع. لذلك نحصل على مقدمة عن وجود الله معه. أين أذهب من روحك؟ أين أهرب من وجودك؟ والجواب هو، من الواضح أنني لا أستطيع. أنت في كل مكان. وينتهي الأمر أثناء مرورك بالمقطع بأن الله معه في كل مكان، الذي يدير. إذن لديك 6 آيات من العلم، ولديك 7 آيات من حضور الله. يا إلهي أنت تعرفني، والله أنت معي، لا أستطيع الهروب منه. وفي الآيات 13 إلى الآية 17 والآية 18 والآيات 6 التالية يتحدث عن عظمة الله. هذا هو ما صنع، وأنت صنعتني. وهذا هو الدليل على الملاحظة الآية 13، فالدليل على أنك تعرفني والدليل على أنك معي هو أنك خلقتني، وانظر أين خلقتني. جعلتني في بطن مائي مظلم في بطن أمي. فعندك 4 آيات تدل على أن الله خلقه وجعله، أن الله يعرفه، وأن الله معه. وفي نهاية الآية 18 يترك حالة التأمل ويقول، عندما استيقظت فأنا معك. وبعبارة أخرى، عندما استيقظ الآن كان يفكر في الله. لقد كان يفكر في علمه المطلق. لقد كان يفكر في وجوده المطلق. لقد كان يفكر في عظمته التي خلقها له. وبالتالي كل هذا صحيح. والآن يستيقظ ويعود إلى العالم الحقيقي. وفجأة نجد أنفسنا في العالم الحقيقي. إنه يفكر في الله، لكنه الآن يترك حالة اليقظة وينظر إلى العالم من حوله. إنه محاط بالأعداء والأشرار، ويقول ابتعد عني. إن تأملاته حول الله يعرفني، وأن الله حاضر معي، يعزز ثقته بنفسه لأنه محاط بكل هؤلاء الرجال الأشرار، ولذلك يقول ابتعد عني. فيقول لله، أنا معك، وأنا أكره من هم هؤلاء الرجال الذين يسيئون استخدام اسمك، هؤلاء الذين ينتهكون العهد ويحاولون قتله. وأنا أكره الشر، ومن ثم يقوم بالنسخ الاحتياطي، فهو لا يريد موت العدو فحسب، بل يقول الآن: لست متأكدا من نفسي، أريد أن أتأكد من أنني متحالف معك حقا. اختبرني يا الله واعرف قلبي، اختبرني واعرف أفكاري. وبعبارة أخرى، أريد أن أتأكد من أنني رجلك. سيكون للسيدة: أنت امرأتك. ومعرفة ما إذا كان هناك أي طريقة مسيئة في داخلي. وإذا كان الأمر كذلك، فدعوني أتخلص منه وأرشدني إلى الطريق الأبدي. لذلك فهو يجد الثقة لأن الله يعرفه. الله معه، جعله الله. وهكذا يأتي إلى العالم الحقيقي ويقول: يا إلهي، أنا معك في هذه المرحلة التي نجد أنفسنا فيها، في هذه المعركة بين الخير والشر والعدل والظلم والحق والوهم. يا إلهي، أنا معك. لكن انتظر لحظة، أريد التأكد من وجود أفكار مثيرة للقلق. هل أنا كل هذا النقاء؟ تراودني أفكار قلقة حول هذا الأمر. هل أنا حقا بهذه النقاء؟ اختبرني فيقول: أعلمني أني على يقين أني في صفك. إنها صلاة صادقة جدا. دعونا نعود إلى ذلك الحين بعد أن حصلنا على رؤية واسعة للأشياء، وننظر فقط إلى المقطع الأول، البيان الموجز: أنا لقد فتشتني. إنه يتعامل مع مسبار ثاقب ومجتهد وصعب. هذا هو الله. من الصعب جدا أن تعرف قلبك أو قلب شخص آخر. ما الذي يحدث بالفعل داخل الشخص؟ لست متأكدا دائما من أنني أعرف ما يحدث حقا داخل نفسي، لكن يا إلهي، كما تعلم، يقول: لقد قمت بهذا البحث الدؤوب والصعب للوصول إلى جوهر كياني. الله يعرف حقك الأساسي في جوهره، من أنت حقا. الله يعلم من أنت بطريقة لا يعرفها أحد. ربما حتى أنت لا تعلم بشكل كامل، لكن الله يعلم. فهو يعرف من أنت، ومن ثم يقوم بتطويره، ويقول: أنت تعرفني طوال الوقت من خلال هذه ميرزمس. أنت تعرف عندما أجلس، كما تعلم عندما أقوم. وعلى الرغم من أنك بعيد، إلا أنك تنظر إلى أفكاري من بعيد. لذا، على الرغم من أنك في الجنة، فأنت تعرف بالضبط ما أفعله. إنه يعرف الماشية على جانب التل. فهو يعرف شعر رؤوسنا. إنه يعرف كل شيء، العصفور الذي يسقط. وهو يعرف أبعد من ذلك أعماق كياننا. وهو يعرفنا طوال الوقت. لذا، من لحظة استيقاظنا هذا الصباح إلى وقت نومنا ليلنا، الله يعرفك. إنه يعرفك حقا طوال الوقت. علاوة على ذلك، ليس فقط في الزمان، بل في المكان أيضا، كما تعلمون، خروجي واستلقائي. إذن، والواقع أن الخروج علني. غالبا ما يستخدم الاستلقاء أثناء الجماع، وهي اللحظات الأكثر خصوصية بالنسبة لي. بمعنى آخر، أن تعرفني علنا، تعرفني سرا، في أكثر لحظاتي خصوصية، أن تعرفني، الله موجود. في الواقع، لم أقم حتى بتوضيح ما سأفعله. أن تعرفني تماما لدرجة أنه في نفس اللحظة التي أقول فيها ما سأفعله، كنت تعرف ذلك مسبقا. هذه المعرفة، قبل أن تكون هناك كلمة على لساني، أن تعرف بالضبط ما أقصده. الآن يمكن أن يكون ذلك مريحا جدا، لكنه قد يكون مقلقا إلى حد ما. يتراجع ديفيد قليلا ويدرك أنني لا أستطيع الهروب من هذا. ليس لدي لحظة خاصة. تلا. وهكذا، فهو يشعر الآن بأنه محاصر بهذه المعرفة. لقد حاصرتني من خلفك ومن خلفك، وقبل أن تطوقني، وضعت راحة يدك فوق رأسك. لا أستطيع الهروب منك. وهذه المعرفة رائعة جدا بالنسبة لي. إنه أمر يتجاوز كل الفهم. ومن ثم فهو مرتفع جدا. ليس لدي القدرة على توسيع نطاقه. بمعنى آخر، لا أستطيع الخروج من تحت هذا الوعي. لذا، سواء شئت أم أبيت، فإن الله يعرفك في كل وقت وفي كل مكان وكل أفكارك وكل شيء عنك، الله يعلمه. وإذا كان قلبك على حق، فهذا مريح. إذا لم يكن قلبك سليما، فقد يكون الأمر مقلقا. والثاني هو بيان موجز، وهو حضور الله الشامل. إنه ملخص أين يمكنني الهروب من روحك؟ أين أهرب من وجودك؟ وهنا ينظر إليه أولا على المحور الرأسي، ثم ينظر إليها على المحور الأفقي. لذا فهو ينظر إليها على المحور الرأسي وينظر إليها من الأعلى والأسفل. إذا صعدت إلى السماء فأنت هناك. إذا فرشت سريري في القبر، انظر أنت هناك أيضا. وهذا ليس في الفضاء فقط، بل في الجودة، لأن الجنة نعيم والقبر جحيم. لذا سواء كان الأمر جيدا أم سيئا، فإن الله موجود. لذا سواء كنت في نعيم أو في ألم، فالله موجود. هذا هو إلهنا. وينظر إليها على المحور الأفقي حيث ترتفع على أجنحة الفجر، أي أنه يرى نور الصباح كأجنحة تحلق في السماء. وأين يمكنني أن أقف على أجنحة الفجر وأطير بهذه السرعة عبر السماء ونورا على الجانب الآخر من البحر؟ حتى هناك سترشدني يدك ويمينك، ستتمسك بي عموديا وكميا وارتفاعا وعمقا ونوعيا، والجنة والجحيم، وكميا شرقا وغربا. لكن في ذلك العالم، الشرق حيث أشرقت الشمس كانت تلك هي الحياة، وفي الغرب حيث غربت الشمس كان ذلك الموت. لذلك إذا ذهبت إلى مصر ونزلت نهر النيل على سبيل المثال، فقد تشير إلى أن جميع معابد الحياة موجودة على الضفة الشرقية للنيل، والأهرامات ووادي الملوك ومعبد الكرنك على سبيل المثال على الجانب الشرقي من الحياة، لكن قبر حتشبسوت موجود في الغرب. إذن كل المقابر تقع في الغرب حيث تغرب الشمس ويكون الظلام. ومن الناحية الرمزية، الشرق هو الحياة والغرب هو الموت، وهذا ما يتحدث عنه هنا. لذا سواء ذهبت إلى السماء في الأعلى أو إلى الجحيم في الأسفل، أو إذا ذهبت إلى ضوء الصباح أو ذهبت إلى غروب الشمس في الظلام، فالأمر سواء بالنسبة لك، لا أستطيع الهروب منه. وهناك أيضا سترشدني يدك ويمينك، ستمسكني أولا، وبعد ذلك يفكر في الأمر بشكل مختلف. ثم قال: أنا الآن في ظلام، ظلام دامس. والظلام بالطبع يرمز إلى الموت والخطر والخوف وكل شيء، والفوضى وكل شيء. أنت تتعثر، أنت لا تعرف أين أنت. يمكنني الهروب من روحك؟ أين أهرب من وجودك؟ وهنا ينظر إليه أولا على المحور الرأسي. أنت تصطدم بالأشياء، هذا هو المكان الذي يوجد فيه اللصوص وما إلى ذلك. فقلت: إن الظلمة إذا غلبتني وإذا أصبح النور حولي ليلنا فلا فرق لك، حتى الظلام لن يكون مظلما جدا بالنسبة لك، وسيشرق الليل كالنهار. الظلام هو هذا النور بالنسبة لك، لذلك لا فرق عند الله مهما كانت الظلمة، والله لا فرق بينه وبينه. الآن يأتي الدليل، التحقق من الصحة، لأنك أنجبت. إنه لا ينكر الحقائق البيولوجية للحياة، يذهب إلى السبب النهائي، ووراء تلك الحقائق البيولوجية التي لا يراها سوى الإنسان الطبيعي، ووراء كل ذلك يوجد الله الذي هو واهب الحياة. هذا يقول الكثير عن الذين لم يولدوا بعد، لأنك أنجبت بنيتي العاطفية الأساسية. لقد نسجتني في بطن أمي، وبعد ذلك أمدحك لأنني استثنائي بشكل مخيف. أعمالك رائعة، أنا أعرفهم جيدا، وأعتقد أننا جميعا قد شعرنا بأعجوبة الإنسان وميلاده. إنه رائع، وهذا هو الله. وكيف يمكنك تدمير هذا؟ أمر فظيع بالنسبة لي. هذا هو أعظم ما أبدع. أنا أمدحك لأنني مخيف غير عادي. أعمالك رائعة، أعرف ذلك جيدا. وبنيتي لم تخفى عليك حين ولدت في ذلك المكان السري الذي في بطن الأخ. عندما تم نسجي معا بشكل ملون كما لو كنت في أعماق الأرض، أنت جلاه أعظم أعماله في الظلام الدامس. وهذا التشبيه الذي لا يخفى عليك الظلام، لقد صممه الله بحيث نتشكل في الظلام المطلق والماء. وهذا هو المكان الذي يصنع فيه أعظم أعماله. وجنينتي رأت عينات، وإذا كانت يده علينا فنحن نعرف الآن الكثير عن الطبيعة. كنه يقول في كتابك كلها مكتوبة، أي أن أيامي تشكلت عندما لم يكن هناك أي منها بعد. الحديث عن السيادة، تلك هي السيادة. لقد صمم الله أيامنا كلها مسبقا، لديه أغراضه الخاصة. ثم يقول أن هذه الأفكار، وهذا هو التناقض اللفظي، أن هناك الكثير منها لا أستطيع عدها. لكن عادة عندما يكون لديك الكثير من شيء ما يكون رخيصا، ولكن بعد ذلك يجمعها معا. أما أنا فكم هي ثمينة أفكارك، كيف واسعة هي مجموع منهم. لذا لا أستطيع حصرهم جميعا، لكن كل واحد منهم ثمين ضد قانون العرض والطلب. إنها واسعة لكن كل واحدة منها ثمينة. حيث كان علي أن أحصيها خرجت بعدد حبات الرمل، ولذا فهو متعجب من كل هذا. والآن يعود إلى العالم الحقيقي ويتمنى أن يتخلص الله من الأشرار المحيطين به. ليتك يا الله تقتل الأشرار المتعطشين للدماء القتلة تبتعد عني. أعتقد أنه يمكنك تصوير هذا قليلا. إذا فكرت في داود في زمن شاول فستجد أنهم كانوا رجالا متعطشين للدماء، أخذوا اسم الله إلى الباطل لا يستطيع لمسهم، ويقول اللهم لو تخلصت منهم وقتلتهم. والآن فهي ليست صلاة من أجلنا اليوم، بل صلاة من أجل داود في يومه. أستطيع أن أفهم ذلك في فترة شولي. يا إلهي تخلص منهم فقط. وهو يكرههم، إنه لا يكرههم فقط، أنا أكره القتلة، المجدفين، أولئك الذين يسيئون استخدام اسمك، الذين يقتلون حياة الأبرياء، الذين يرتكبون الزنا، وليس لي أي دور في ذلك. أنا أعرف من أنا. ولكن بعد ذلك تراجع وقال لقد بدأ يا الله أن تفتشني. والآن يقول يفتح قلبه، أريدك أن تبحث عني حقا وتخبرني بما هو موجود بالفعل. اختبرني واختبرني واعرف أفكاري واهدني في الطريق الأبدي. لذلك فهو يريد أن يعرف ما إذا كان هناك شيء غير صحيح، حتى يكون متأكدا من أنني شخصك حقا أو رجلك أو امرأتك. وهذا ما جعله الملك الذي كان عليه. لذا أعتقد أن هذه ملاحظة جيدة لإنهاء هذه الجلسة. هذا هو إلهنا. حسنا، أغاني الثقة من ذلك أعماق كياننا، وهو يعرفنا طوال الوقت. هل لي أن أشارككم أنني استخدم هذه الآيات عندما أنصح النساء التي لديهن سؤال حول الإجهاض، أو تفكر في الإجهاض أو لا تستقر على صح أو خطأ منه؟ وعندما أريهم هنا تدخل الله في الجرح ومعرفته بذلك الشخص، حتى قبل أن يعيش يوما واحدا وقبل أن يأخذ نفسا واحدا كان الله هناك ومتورطا، وأن هناك خطة لكل طفل يحمل في الرحم. الأيام مخططة، ومن ثم فإن هذا يجلب منظورا جديدا تماما لأخذ الحياة التي يشارك فيها الله. وهذه هي المشكلة، أنه لا يتم الاعتراف بأن الله، عندما تتخلص من الله فأنت حقا في البحر. وإذا أدركت حقا أن الله أعطى الحمل أيا كان فهذا أمر ثمين. الأمر كله ثمين، إنها ليست مجرد الكثير من الأنسجة الأم، إنه كائن روحي. وفي المزمور 51 قال: كنت في حالة خطية في بطن أمي، وكنت تعلمني الضمير. هذا ليس مجرد جسد الأم، هذا شخص آخر، وهذا الشخص لديه كرامة. وهذه الفكرة بأكملها هي أن حقوق المرأة، وأنا أريد حماية المرأة، ولكن أريد أيضا أن أقول لقد خلق الله كائنا جديدا هنا واستخدم جسدك للقيام بذلك. يا له من امتياز، وكم هو رائع أن تقتل. لقد أعطاك الله الامتياز لجلب صورته إلى العالم. يا له من امتياز، ومن ثم تدميرها. آمين. شكرا لك، شكرا لك يا صوفي على مشاركتك هذه. الحمد لله أنك هناك لتقديم المشورة وحماية الحياة، ذلك لأنني أؤمن أن الله عادل. لا أعرف ماذا سيحدث في العالم الغربي، لا أعرف. كما تعلمون الإجهاض غير قانوني في أي مكان في العالم تقريبا باستثناء هنا. نحن الدول الوحيدة التي تم تقنينها حرفيا. الاستفادة، الاستفادة، تقنين، تقنينها في أمريكا. أعتقد أن هذا يتم تنفيذه بشكل أكبر في أوروبا الغربية، أليس كذلك؟ نعم، ولكن أعتقد أنها مقننة. نعم، ولا أحد من الدول الإسلامية. لا لا، أعتقد أن هذا ما يجعل سبب نمو الإسلام بين الشباب هو أن لديهم مطلقات، وأعتقد أن الشباب يبحث عن المطلقات، وفي ديمقراطيتنا ليس لدينا أي مطلقات، ويرون كيف أصبحت منحلة. لذا فقد تحولت هذه الحرية إلى فجور في فعل ما تريد، وهو أمر لا أخلاقي. وأعتقد أن هناك شيئا يقول بشكل حدسي أن هذا خطأ، وأن تفضل التمسك بشيء مثل الشريعة التي لديها مطلقات، ولكن يا لها من مطلقات فظيعة. لذلك من النقيض إلى الآخر من غير المطلقات، أعني بالتأكيد أن الشيطان قوي في عالمنا. نحن نحارب ضد الرئاسات والسلاطين والظلمة الروحية. آمين. حسنا، آمين. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 18، مزمور الثقة، مزمور 139 و91.